على ذلك وش عليه؟ على أن المراد قرب الملائكة. واستمع.
حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية
واضح. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد متى؟ إذ يتلقى المتلقيان. ولو كان المراد قرب الله لكان الله أقرب إليه دائما، سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أو لا. وسيأتي إن شاء الله هذا الجواب عن نسبة القرب إلى الله مع أن المراد قرب الملائكة. نعم.
وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله وأنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة باستحالة ذلك بحق الله تعالى.
وأيضا قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قوله نحن أقرب إليه منكم، اختلف العلماء في قوله إليه هل المراد إلى المحتضر أو المراد إلى الحلقوم، وهذا لا يؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله ولكن لا تبصرون، فإن ظاهر ذلك أن هذا القريب موجود لكن موجود في المكان لكن لا نبصره، والله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه. هنا
بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة قوله تعالى.
إذن نقول أضاف الله القرب إليه لماذا؟ لأن هؤلاء ملائكته وجنوده يأتمرون بأمره، فكان قربهم كقربه. كما تقول مثلا: بنى الأمير قصره. هل الأمير هو اللي صار يجيب الطين واللبن والمسحات والمحفر وما أشبه ذلك، أو أمر به؟ إذن فإضافة الشيء إلى من يدبر القوم إضافة سائغة في اللغة العربية وليس فيها أشكال. فهنا أضاف الله القرب إليه والمراد ملائكته، لأنهم إنما قرب بأمره ولأنهم جنوده فقربهم كقربه تبارك وتعالى. هنا وله نظير.
وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع القرآن. فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله.
إذن هل في قولنا إن المراد بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل فيها إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ لا. إذن فاحتجاج أهل التعطيل علينا بأننا أولنا احتجاج باطل، لأن دعواهم أن ظاهرهما قرب الله نفسه دعوى باطلة لا يساعد عليه اللفظ كما عرفتم. فتخلصنا الآن من هذا الإيراد ولا لا؟ تخلصنا منه. المثال
التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا وقوله لموسى ولم تسمع على عيني، والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وما حقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني
تخرج
على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علما كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الله.
طيب إذن شوف الآن أهل التعطيل قالوا إن قوله تعالى تجري بأعيننا مؤول عندكم، لأن ظاهر تجري بأعيننا أنها في وسط العين، ولتصنع على عيني ظاهره أنه فوق العين، هذا ظاهر عندهم. نقول تبا لكم، كيف يكون هذا الظاهر؟ وهل أحد يمكنه أن يقول إن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن السفينة جرت بعين الله في وسط العين؟ أبدا لا يمكن. ثم نقول هذا أيضا دليل على جهلكم باللغة العربية. ألبى لا تأتي للسببية، لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، وأنتم الآن جعلتموها للظرفية، وهي لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل. وإلا في الأصل أنها لغير الظرفية، أنها للمصاحبة والتعدية، هذا الأصل. فهنا ألبى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة على المعنى الأصلي، يعني تجري وعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية، واضح ولا لا؟ هذا المعنى الذي لا يحتمله غيره، هذا من جهة اللفظ. كذلك أيضا كل الناس إذا قال هذا الشيء بعيني فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور ومعتنى به ولم تفارقه عيني، هذا معناه. لا أحد يفهم من هذا يقول الله أنت بعيني، أنت بعيني وعلى رأسي، واحد يقول أنت بعيني وعلى رأسي، وش يفهم؟ إن الرجل دخل بوسط العين ورتب على الرأس ولا لا؟ ما حد يفهم هذا. يفهم على رأسي يعني معظم عندي، بعيني يعني معتنم بغاية العناية حتى أنها ما تغيب عن عيني، هذا معناه في اللغة العربية، ولا أحد يفهم من التركيب إلا هذا. هذا وجهان. الوجه الثالث، كل يعلم أن السفينة ما صعدت إلى السماء، وإنما السفينة في الأرض، يصنعها نوح في الأرض وجرت على الماء، جرت على الماء في الأرض. كيف يمكن أن نقول ظاهر اللفظ أن السفينة جرت بعين الله؟ وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة وعدوان على كلام الله ورسوله؟ طيب قالوا لتصنع على عيني، تصنع بمعنى تربى، لأن صناعة كل شيء بحسبه، صناعة الحديد لأجعله قدرا معناه تهيئته للطبخ، صناعة الإنسان معناه تربيته حتى أحمله على أن يكون في أحسن ما يكون من الأخلاق. لتصنع على عيني يقول ظاهر الآية إن موسى على عين الله، على عين الله مصنوع على عين الله، كيف هذا؟ أحد يفهم هذا؟ أبدا لا أحد يفهم من هذا، من هذا اللفظ إطلاقا. صحيح أن على بمعنى العلو، لكنها على بمعنى العلو في كل موضع بحسبه. لو أن إنسان قال لشخص على عيني جيب لي إن شاء الله هذا، قال على عيني، وأحيانا يقول على هذا يعني على أنفي، ما أدري هل اللي قال على أنفي يجيبه لي آخر النهار معلزه بالأنف، ها أبدا. لكن المعنى أني مستعد غاية الاستعداد، حتى لو لم أجد ما أحمله عليه إلا أنفي حملته. على عيني يعني أن هذا سيكون مني محل نظر دائما وعناية، فكل يعرف هذا المعنى. ثم نقول أين تربى موسى؟ في الأرض ولا في السماء على عين الله؟ في الأرض. هذا أيضا مما يبطل قولهم إن ظاهر الآية أن موسى تربى على عين الله، على عين الله حقيقة. حينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتم أنه ظاهره ظاهر باطل ليس مرادا، ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. هنا طيب،
فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاها ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة منا أن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون المطابقة والتضامن والالتزام.
نعم.
المثال الثاني عشر.
ها؟ كيف؟ أيهم؟ أي نعم. يعني بعض السلف فسر قوله تعالى تجري بعيننا أي بمرأة منا، وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له كما احتج به بعض الناس وقالوا إن السلف فسر العين بالرؤية، لأن نقول إن تفسير العين بالرؤية لأن الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء معناه، فإن الدلالة كما سبق إما مطابقة أو تضمن أو التزام، كما فسر بعض السلف المعية بأنه معنى بعلمه لأن ذلك من لازم المعية. نعم.
المثال الحادي عشر قوله تعقل قبل أسفل، وإذا تبين بطلان ذلك من الناحية اللفظية والمعنوية.
نعم. فهي معنوية عقلية، محال أن تكون السفينة في 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 عين الله عز وجل. لا أبدا، العقلية إحنا نخاطب ناس يقول إن إحنا نتبع الشرع. هنا نعم.
المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه.
طيب كيف الإراد من أهل التعطيل؟ يقولون إن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهل تقولون بذلك؟ ها؟ طبعا لا. إذن يقولون صرفتموه عن ظاهره، صرفتموه عن ظاهره. ويأتي إن شاء الله بقية البحث عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المثال الحادي عشر يعني مما أورده أهل التعطيل على أهل السنة، وقالوا إنكم خرجتم به عن ظاهره، فلماذا تخرجون بهذه النصوص عن ظاهرها ثم تنكرون علينا إخراج النصوص الأخرى عن ظاهرها؟ قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أول هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، ظاهر هذا الحديث عند أهل التعطيل أن الله عز وجل إذا أحب هذا الشخص كان سمعه وبصره ويده ورجله، هذا ظاهر عند أهل التعطيل. يقولون: فهل تقولون يا معشر السنة إن الله تعالى يكون قدم الإنسان المحبوب ورجل الإنسان المحبوب وسمع الإنسان المحبوب وبصره المحبوب وبصر الإنسان المحبوب؟ نقول لهم: لا. يقول: إذن أخرجتم الحديث عن ظاهره، لأن ظاهره كنت سمعه، يعني يكون الله هو نفس السمع، سمع الإنسان، هو نفس بصر الإنسان، هو نفس رجل الإنسان، هو نفس يد الإنسان، هذا ظاهر الحديث عندهم. ونحن نقول بهذا ولا لا؟ ها؟ أسألكم، هل تقولون بهذا ولا ما تقولون؟ لا نقول بهذا، لا نقول إن الله هو رجل الإنسان ولا يد الإنسان ولا سمع الإنسان ولا بصره. ولهذا نقول: الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. شف الآن، نقول أهل السنة أخذوا بظاهره وأجروه على حقيقته، لكن ما حقيقته أو ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، وأن صرفه عن هذا تأويل، لا يجوز أن يذهب إليه الإنسان وهو ينكر على أهل التأويل. أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، أيهما الظاهر؟ الثاني هو الظاهر قطعا. فمعنى كنت سمعه يعني أني أسدد سمعه حتى يكون بالله وفي الله ولله. بصره كذلك، أسدده في بصره حتى يكون بصره لله وبالله وفي الله. يده أسدد بطشه بيده وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله. رجله أسدده في مشيه بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله. واضح جماعة؟ إذن معناه التسديد بلا شك، لكن ما معنى قولنا لله وبالله وفي الله؟ لله هذا الإخلاص، لا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يبصر إلا كذلك، ولا يمشي إلا كذلك، ولا يبطش إلا كذلك. بالله الاستعانة، يعني أنه لا يعتد بنفسه ويعتمد عليها، وإنما يستعين بالله. في الله في شرعه، يعني لا يتجاوز الشرع، فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه، بل يكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله، خالصا لله موافقا لشريعته على وجه الاستعانة به. هذا هو الفرق بين العبارات الثلاث: لله أي خالصا بالله، الاستعان بالله في الله في شرعه لا يتجاوزه ولا يتعداه. هذا هو معنى الحديث قطعا، أن الله يسدد الولي على هذا الوجه، يكون عمله لله وبالله وفي الله. طيب، يقول: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنع من وجهين. الأول ما هو؟ أن ظاهر الحديث أو دعوى أن ظاهر الحديث أن يكون الله نفس السمع والبصر واليد والرجل. هذا في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله قال تعالى وما يزال عبد، أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. صح؟ طيب نشوف، أثبت عبدا ومعبودا لقوله ولا يزال عبدي. هذا العبد المعبود إنه لا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود. طيب، متقربا ومتقربا إليه، يتقرب إلي، فهنا متقرب وهو العبد ومتقرب إلى الله هو الله. محبا ومحبوبا حتى أحبه، والحاب غير المحبوب بل هو بائن منه. وسائلا ومسؤولا، ولئن سألني، هذا سائل ومسؤول. ومعطيا ومعطى، لأعطينه لأعطينه، فهذا فيه معطي ومعطى. ومستعيذا ومستعاذا به، ولئن استعاذني، هذا مستعيذ ومستعاذا به، لأن المستعيذ لابد أن يكون هناك مستعاذا به. ومعيذا ومعاذا لقوله لأعيذنه، فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وصفا في الآخر في قوله سمعه وبصره، أو جزء من أجزائه في قوله يده ورجله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فإذا كان هذا يعني شيئين متباينين، لا يمكن أن يكون أحدهما وصفا في الآخر ولا جزءا من أجزائه، فالحديث واضح في دلالته على التباين بين من؟ بين الخالق والمخلوق. طيب، الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق لمخلوق. أولا، سمع الإنسان حادث، بصره، يده، رجله، هل يمكن أن يكون الخالق الأول الذي سلق قبله شيء يمكن أن يكون هذا الشيء الحادث؟ هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل غاية الاستحالة. وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث ولا ظاهر القرآن، لأن المستحيل على اسمه ممتنع الوجود. فهل يدل القرآن والسنة على شيء مستحيل، لا سيما فيما يتعلق بجناب الرب عز وجل؟ الجواب: لا، لا يمكن. وبهذا علمنا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أن هذا الحديث ليس ظاهره أن الله يكون سمع الولي أو بصره أو يده أو رجله، بل يقول فكيف ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أقول هذا صحيح، لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن يكون الله رجلا أو أن يكون يدا، حاشا وكلا، بل إن الإنسان يكاد لا ينطق به ولو على سبيل الفرض. وحينئذ يتبين أن دعواهم أن ظاهر الحديث أن يكون الله رجل الولي ويده وسمعه وبصره دعوة باطلة لا تمس إلى الحقيقة بصلة، لكن هم يموهون على العوام ويقولون إن أهل السنة يشنعون علينا التأويل وهم يتأولون. ونحن نقول هذا ليس بتأويل، لأن هذا الظاهر الذي ادعيتموه لا يمكن أن يكون ظاهر الحديث، إذ أنه معنى باطل، والمعنى الباطل لا يمكن أن يكون ظاهر الكلام الحق. وإذا تبين هذا بطلان القول الأول وامتناعه، وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله اليدوي والقدمي، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس به تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. أظن هذا واضح. فصار دعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله دعوى باطلة يبطلها ما ذكرنا من الوجهين. وإذا بطلت تعين أن يكون معناها أن يكون معنى الحديث أن الله يسدده بسمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون سمعه وبصره وبطشه بيده ومشه برجله كله إيش؟ لله وبالله وفي الله. وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه. ما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله؟ نعم، قد نسمع أشياء نوصت إليها لغير الله، ولكن خوفا من هذا المخلوق أو خوفا من أن نعاب، فيقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلا، فلا يكون سمعنا لله. وكثيرا ما يكون سمعنا بغير الله، أي أن الإنسان يفتخر بنفسه ويستبد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة الله تعالى له. وتارة يكون سمعنا في غير الله، يعني في غير دين الله عز وجل، فنسمع الشيء المحرم والشيء اللغو وتضيع أوقاتنا بذلك. لكن إذا سدد الله الإنسان وكان سمعه لله وبالله وفي الله، وكذلك بصره وكذلك بطشه ومشيه، حصل بذلك السعادة والتوفيق. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ماذا يقول أهل التعطيل؟ يقول أهل التعطيل إنكم أخرجتم هذا الحديث عن ظاهره، لأن ظاهر الحديث أن الله تعالى يتقرب بنفسه ذراعا وباعا، وأنه يمشي مشيا ويهرول هرولة. كذا يقول هذا ظاهر الحديث، فهل تقولون به، هل تقولون بهذا الظاهر؟ ننظر الآن في شرح هذا المثال. قال: هذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. يعني هل الله عز وجل يفعل فعلا حقيقيا؟ الجواب:
نعم
يفعل. والأدلة كثيرة، منها ما سقناه من القرآن والسنة أن الله تعالى يفعل ما شاء، فيجيء ويستوي وينزل ويفرح ويضحك، إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى القائمة به. ننظر هذا الحديث، فقوله: في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. وش المراد بهذا الباب؟ الأفعال الاختيارية، فهي من الأفعال الاختيارية. تقربت وأتيت، أتيته هرولة، هذا فعل من الأفعال. فقاعدة السلف أن نثبت هذا الفعل على حقيقته، ونقول إن الله يتقرب من الإنسان قدر ذراع وقدر باع، ويأتي هرولة، كما نقول في قوله تعالى: وجاء ربك، أنه يأتي سبحانه وتعالى بنفسه للقضاء بين العباد. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 466 جيم 5 من مجموع الفتاوي: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواء العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل، أو أهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. المؤلف يقول: دنوه وتقربه، شيخ الإسلام إذن فجعل التقرب من باب الأفعال، وقال إن أهل الحديث وأئمة السلف والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة، أي الصفات الفعلية، فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إثباته من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل، وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على وجه الذي يليق به؟ إذن على هذا التقرير نلتزم بأن الله تعالى يتقرب من العبد قدر ذراع أو باع، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك أيضا نثبت بأن الله تعالى يأتي هرولة، لأن إتيانه ثابت حتى في القرآن. الإتيان لم يزد هذا الحديث على ما في القرآن إلا صفة الإتيان وأنه يكون هرولة. فنقول: إذا أثبتت أن الله يأتي، فإن الله يأتي على أي صفة كان، هرولة أو مشيا أو على أي صفة، ما دام أثبتت أصل المعنى وهو الإتيان فأثبت وصفه وهو الهرولة التي أثبتها الله لنفسه ولا مانع. فإذا قال قائل: كيف هذه الهرولة؟ نقول: الكيف غير معقول مجهول، والمعنى معروف، فأنت أثبت المعنى وانفي الكيفية. يقول: وذهب بعض العلماء بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب إليه ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة يكون بالركوع والسجود ونحوهما. وهذا فيه مشي ولا لا؟ ها؟ الركوع والسجود ما فيه مشي، لو كنت تمشي وأن تركع يمكن تكثر المشي فتبطو صلاتك، وفي السجود أيضا غير ممكن المشي لأن الإنسان ساجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. أفهمتم المعنى الثاني؟ المعنى الثاني يقولون إن الحديث ليس ظاهره أن الإنسان أو أن الله تعالى يأتي ويقرب، بدليل أن الإنسان الذي يتعبد الله هل هو يمشي إلى الله في تعبده؟ نعم، قد يكون وقد لا يكون. قد يكون التعبد المشي كالطواف والسعي مثلا، وقد يكون التعبد الاستقرار والسكون مثل السجود والركوع، اركع حتى اضمئن راكعا، اسجد حتى اضمئن ساجدا. فهل نقول هذا الذي ركع او سجد انه لم يتقرب الى الله ولم ياتي الى الله؟ الجواب: بل تقرب اليه واتى، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اذن فليس ظاهر الحديث الاتيان الفعلي، وانما المراد به الاتيان المعنوي، وهو الاقبال على الله عز وجل بالقلب والجوارح. وعلى هذا فلا يكون فيه تأويل، لا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل التعطيل. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب الله وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون معنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي، لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله أعلم. نعم. يعني صحيح شلون؟
يراد به سرعة قبول الله
تعالى. إيش؟ إيه نعم، هذا مشهور حتى عند أهل السنة والجماعة.
ولكن الأصح
الأسلم الأول. الأسلم الأول، نعم.
أسلم الأصح.
نعم.
طيب أقول يعني أن لو قلنا القول الثاني لأن هو يعني يوافق كل تقربات إلى الله.
نعم.
فيها ما هو ليس الأمم الطيبة.
وهذا صحيح، ولهذا قلنا إن تفسير الحديث بمعنى بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة. طيب. ففيه قولان، لكن لو رأيت ظاهر الحديث، وش ظاهر الحديث؟
المشي
والهرولة، لكن ما قرينا يعني ما قرينا هذه. نقول نمشي على الظاهر ونحمل ما ليس مشيا، نحمله على ما كان مشيا، ويكون على سبيل المثال من أتاني يمشي في عبادة تبتقل إلى المشي.
شيخ
نعم،
هذا الحديث يعني في أوله من ذكرني في نفسه
ذكرت
في
من
ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي.
لا، هذا غير هذا الحديث.
طيب هذا الحديث ما يشمل
أيها من ذكرني
في نفسه.
الذكر في نفسه احتمل أن يكون في نفسه ليس عنده أحد، لقوله من ذكرني في ملأ، واحتمل أن ذكرني في نفسه يعني حدث نفسه بذلك ولم ينطق به بلسانه، والفرق بينهما ظاهر. لو أن أحد في مكان خالي وذكر الله، هذا ذكره في غير ملأ، ذكره في نفسه ما معه أحد. ومن ذكر الله في نفسه حدث نفسه بذلك فقد ذكر الله في نفسه.
هذا يشمل جميع
أنواع العبادة. نعم، يشمل الأنواع كلها.
طيب الاحتمال الثاني ما صحيح؟
أيا
الاحتمال الذي ذكرنا أنه أن الله عز وجل أن يفسروه
بسرعة قبول الله،
هو
هذا لا شك أنه خلاف الظاهر الحديث، هو خلاف الظاهر. ونحن نقول القاعدة عند أهل السنة أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله وجب حمله على الظاهر، وهذا ليس بمستحيل أن الله يمشي يأتي هرولة، هو مستحيل. نعم، أهل التعطيل يقولون إنكم أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهرها، فإذا سوغتم لأنفسكم أن تصرفوا هذه الآية عن ظاهرها فلماذا؟ أجيبوا، فلماذا تنكرون علينا صرف الآيات الأخرى عن ظاهرها؟ وهل الباب إلا واحد؟ قلنا لهم ما ظاهرها؟ قالوا ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كالإبل، خلقها بيده كما خلق آدم بيده، لأنه قال مما عملت أيدينا أنعاما، فهو كقوله لما خلقت بيدي، هكذا زعموا أن هذا ظاهر الآية. ونحن نقول ليس هذا ظاهر الآية لوجهين. الوجه الأول
أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به، لا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.
نعم، أظن الفرق بين الصيغتين ظاهر. تقول عملته بيدي فيقتضي مباشرته باليد، لكن مما عملت أيدينا، نعم بما كسبت أيدينا وما أشبه ذلك، لا يدل على أن المراد مباشرته باليد. ولهذا نقول عمل الناس هل هو باليد أو باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح؟ الثاني. ولهذا قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس، وقوله فبما كسبت أيديكم، وقوله بما قدمت أيديكم، المراد بما قدمتم سواء عملتم باليد أو عملتم بالرجل أو عملتم بالعين أو عملتم بالأذن أو عملتم بالأنف أو عملتم بالفم أو عملتم بالرأس أو عملتم بالصدر أو عملتم بالظهر، كذا أما يستقيم هذه الأمثلة؟ كلها تستقيم. عملتم باليد بالبطش كالاعتداء على شخص بالضرب، بالرجل بالمشي كالمشي مثلا إلى الأشياء المحرمة، أو الركل بالرجل هذا عمل بالرجل بالعين النظر المحرم، بالأذن السماع المحرم، باللسان الكلام المحرم، بالرأس إيه نعم عفوا برأسه يمكن ولا لا يمكن، بالظهر بالشم أين يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له، بالظهر يتدفر عليه يتدبر عليه بظهره، كذلك أيضا بالصدر يرص بصدره مثلا. على كل حال كل هذه ممكن، يعني العمل لا يختص باليد. فقوله بما قدمت أيديكم بما كسبت أيديكم بما كسبت أيدي الناس، المراد إيش؟ بما كسبوا سواء عن طريق اليد أو عن طريق الرجل أو غير ذلك. فهذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصة، بل تضاف إلى الإنسان، بل يراد بها الإنسان نفسه. فإذا قال قائل إذا كان المراد بها الإنسان نفسه، إذا كان المراد بها الإنسان نفسه فلماذا أضيفت إلى اليد؟ نقول لأن الغالب أن العمل يكون باليد، الأعمال التي يزاولها الإنسان أكثر ما يكون باليد، الكتابة باليد والربط باليد والفك باليد والصناعة باليد وغير ذلك، والأكل باليد وغيرها، أكثر الأعمال تزاول باليد، فلهذا أضيفت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة. والتقييد بالأغلب والكثرة لا يدل على التخصيص. إذن نرجع إلى قول تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، لم يقل مما عملنا بأيدينا، لو قال مما عملنا بأيدينا أنعاما لكان الله تعالى خلقها بيده، لكن قال مما عملت أيدينا، المعنى مما إيش؟ مما عملنا، فهو كقوله مما خلقنا. نعم، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، فمما عملت أيدينا أنعاما كقوله مما خلقنا أنعاما، فالمراد أن هذه الأنعام عملها الله عز وجل بنفسه، يعني خلقها، وليس المعنى أنه عملها بيده أي خلقها بيده، لأن هذا اللفظ لا يقتضيه في اللغة العربية. نعم.
ثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نعم، لو كان الله تعالى يريد بقوله مما عملت أيدينا أي مما خلقناه بأيدينا لكان يقول مما عملنا بأيدينا، كقوله في آدم يخاطب إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والظاهر أن الأمر واضح في هذا. حينئذ نقول نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها. طيب،
وإذا ظهر بطلان القول تعين أن يكون
إيش؟
القول الأول.
نعم.
وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. المثال الرابع عشر،
إذن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا بهذه الآية عن ظاهر اللفظ، وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. نعم. ها؟ ما عدي بالباء. إذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء، فيقول مثلا كتبته بيدي، قطعته بالسكين، وما أشبه ذلك. أما إذا لم يكن هو آلة الفعل فإنه لا يعد بالباء. هنا نعم.
المثال الرابع عشر:
قوله
تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذا.
طيب وش هنا يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قالوا إن ظاهر اللفظ أن الناس يبايعون الله مباشرة، يد الله فوق أيديهم عند المبايعة. قالوا هذا ظاهر اللفظ. يقول من؟ المعطلة. لماذا؟ لأجل أن يلزمون، أن يلزمون إما بالقول به وهو ممتنع، وإما بمخالفته وهو ما يريدونه منه. انتبهوا، يقول ظاهر اللفظ أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله مباشرة، وأن يد الله نفسه فوق أيديهم عند المبايعة. هذا هو ظاهر اللفظ عندهم. يقول هذا هو الظاهر لأجل أن يلزمونا به، ونحن لا نلتزم بهذا، لا نلتزم بهذا. نقول أن المؤمنون إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولون: إذن صرفتم الآية عن ظاهرها، صرفتم الآية عن ظاهرها، فلماذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات عن ظاهرها وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟ هذه شبهتهم. الرد عليهم:
والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولا يمكن لأحد.
واضح هذه؟ إن الذين يبايعونك يبايعونك، صريحة بأن المبايعة حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالمبايعة حقيقة ومباشرة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا ينكر. بقي الجملة الثانية: إنما يبايعون الله. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر الله لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى.
شلون لمنافاته؟
لمنافاته لأول الآية
والواقع
واستحالته في حق الله تعالى.
يعني لا يمكن أن يدعى أن المسلمين أو المؤمنين بايعوا الله مباشرة. لماذا؟ لمنافاته لأول الآية والواقع. فالواقع أن المبايع من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأول الآية: إن الذين يبايعونك، أيضا صريح، فإن المبايعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
إن شاء الله هذه تحتاج إلى مزيد من الشرح. إيش؟ إن ظاهر الآية أن الناس بايعوا الله، والواقع ليس كذلك. الواقع ليس كذلك، فإنهم ما بايعوا الله، والله عز وجل فوق عرشه ويده لم تمس أيدي هؤلاء. فالجواب كما قال من وجهين.
الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها وهي صريحة في أن الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولا يمكن لأحد أن يتحدث.
واضح الآن؟ شف إن الذين يبايعونك، إن الذين يبايعونك، فهو صريح في أن المبايعة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقال إن ظاهرها أنهم بايعوا الله. أما الجملة الثانية إنما يبايعون الله، فهذه التي تشبث بها هؤلاء المعطلة ليلزموا أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا بالتأويل. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى.
طيب، ذكر ثلاثة تعليلات. أولا أنه مناف لأول الآية. وش أول الآية؟ إن الذين يبايعونك، والبيعة بيعة واحدة، وقاتل الرسول وليست لله عز وجل. ثانيا منافاته للواقع، لأن الواقع أن الصحابة إنما بايعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد ولا يفهم أحد أن الله جل وعلا مد يده إليهم ليبايعهم. ولهذا جاء الوجه الثالث استحالته على الله عز وجل، فإن ذلك مستحيل، لأن لو قلنا إنهم يبايعون الله حقيقة لزم إما أن يرتفعوا إلى الله كما قال الله تعالى في عيسى ورافعك إلي، وإما أن الله تعالى ينزل، وكلا الأمرين مستحيل. وبهذا عرف أنه ليس ظاهر الآية كما زعم هؤلاء. وكل هذه الآيات وأمثالها كلها إنما يأتي بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين، إما أن يؤولوا وإما أن يداهنوا، ويسكت عن هؤلاء الذين أولوا النصوص وصرفوا عن ظاهرها. نعم.
إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل
الصحابة أو الصحابة يصلح. نعم.
وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله.
كيف؟ على الجهاد في سبيل من أرسله. نعم.
ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه
مبايعة لمن أرسله
لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم
الآن، مثلا لو أن الملك أرسل أناسا إلى البلدان ليبايعوا عنه، فإن هؤلاء الرسل الذين بايعوا أهل البلدان إذا بايعهم الناس فإنما بايعوا من؟ الملك. المبايعة المباشرة لرسله، ولكن حقيقتها للملك. هذه نظير هذه، فهؤلاء بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلك، فصارت مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا تدل الآية أبدا على أنهم بايعوا الله مباشرة أبدا، لما سبق من الوجوه الثلاثة: منافاة الآية لأولها، ومخالفته للواقع، واستحالته. أين؟
وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه
وسلم الرسول
وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
ما في شك. في هذه الإضافة عدة فوائد. أولا تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، وجه ذلك أن الله جعل مبايعته أي مبايعة الرسول مبايعة لله، فهو سبحانه فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل، وهذا لا شك أنه تشريف. كإضافة العبودية الخاصة في مثل قول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أيضا فيها توكيد معلوم، لأن مبايعة الله عز وجل ليست بذات المبايع ليست ذات أمر سهل، بل هي عظيمة مؤكدة، وفيها أيضا عظمها، توكيد المبايعة وعظمها، لأنها وقعت لمن؟ لله عز وجل. ومعلوم أن المبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء بها. طيب، ورفع شأن المبايعين أيضا ما هو ظاهر، لأنه إذا قيل لهذا الرجل أنت الآن بايعت الله عز وجل، لا شك أن في هذا رفعا من شأنه وتشريفا له. فهذا هو وجه قوله تعالى إنما يبايعون الله، فأضاف المبايعة لله لأنها وقعت من رسوله المبلغ عنه، ولما فيها من التوكيد والتعظيم لهذه البيعة ورفع شأن المبايعين. نعم.
الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديه، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون المبايع
وحقيقته
وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها
وراء فوقنا
السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا
بالرفع مباينة بعيدة
السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيدي،
هذا في الحقيقة الأخير لا يمكن، تنبيه مهم، لأنه قد يحتج به من يقولون بوحدة الوجود أو بالاتحاد، يقول إنما قالوا بايعونك إنما بايعون الله، إذن فالرسول
الله.
ها؟ هو الله، ويد الله فوق أيديهم، اللي فوق أيديهم يد الرسول، فجعل يد الرسول يدا لله، وحينئذ يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا لا يمكن أبدا. ما دروا عنه الظاهر. نعم.
ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
نعم.
المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رقم 43 صفحة 1990 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني؟ قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني؟ قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ والجواب أن السلف
طيب نقول هؤلاء ما قالوا ظاهر الحديث، قالوا إن ظاهر الحديث أن الله يمرض وأن الله يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، قالوا هذا ظاهر الحديث، فهل أنتم يا أهل السنة تقولون به؟ الجواب
لا،
لكننا لا نقول إن هذا ظاهر الحديث، نحن نمنع أن يكون هذا ظاهر الحديث، لكن هم يقولون إنه ظاهر الحديث من أجل أن يلزمون بأننا أولنا، بأننا أولنا. وتأمل هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا إن الله قال ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، ما قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، لأن هذا من باب الأدب، لأن المرض ليس من شأن العائد، اللي من شأن العائد وفعله هو إيش؟ العيادة. لهذا قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني فأنت لست بحاجة لي، ففعلي هذا لا تحتاج إليه، فهو إنما دافع، هذا الرجل دافع عن إيش؟ عن فعله هو، عن نفسه، وما يمكن أن يكون تقصيرا له. كذلك في الاستطعام قال لو استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، ولم يقل يا ربي كيف تستطعمني وأنت رب العالمين، وإنما قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فدافع عن فعله لا عن أن الله تعالى يستطعم. وقد يقال إن نعم في أيضا الثالث يقول يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، فدافع أيضا عن فعل نفسه. وقد يقال إنه عدل عن قولك كيف تمرض، كيف تحتاج الطعام، كيف تحتاج الشراب، لأن هذا أمر معلوم بأنه مستحيل على الله عز وجل، لكن العيادة والإطعام والسقي مستحيل ولا غير مستحيل؟ غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل، فدافع عنه. ثم تأمل الحديث في المرض، قال لو عدته لوجدتني عنده، في الطعام قال لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، في السقي قال لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لماذا فرق؟ لأن عيادة المريض، لأن المريض يكون في حال ضعف وفي حال انكسار، والله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم، عند الضعفاء، فلهذا كان الله تعالى عند المريض. أما الطعام والشراب فإن الطعام والشراب إنفاق، والإنفاق يجده الإنسان عند الله عز وجل، يجده عند الله عز وجل. مثل الذين يفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم، نرجع الآن إلى الرد على هؤلاء.
والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتفرقون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله تعالى، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك فرق للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث عليه والحث كما
وإنما
أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث عليه والحث عليه كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله،
مع أن الذي يتصدق هل هو يقرض الله؟ ها؟ وإنما يعطي الفقير، لكن سماه الله تعالى إقراضا له من باب الترغيب والحث وبيان أن هذا لا بد أن يثاب عليه كالمقرض لا بد أن يوفى. الحاصل أننا نحن إذا قلنا إذا المراد بمرضت أي مرض عبدي، واستطعمتك أي استطعمك عبدي، واستسقيتك أي استسقاك عبدي، إذا قلنا بهذا فهل نحن أولنا الحديث أو نحن قلنا بما فسره به من تكلم به؟ الثاني. وإذا كنا قلنا بما فسره به المتكلم فقد قلنا فكأنما قلنا بكلام الابتدائي، لو ابتدأ الله وقال مرض عبدي فلم تعد، استطعمك فلم تطعن، استسقاك فلم تسقه، لكنا نقول بهذا. إذن ما دام فسر، أصبر، ما دام فسر مرضت واستطعمتك واستسقيتك بمعنى مرض عبدي واستطعمك واستسقاك، فنحن لم نخرج الحديث عن معناه الذي أراده به المتكلم، بل هذا الحديث كما ستسمع وهذا الحديث
من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال.
انتبهوا، نقول هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنة في باب الصفات، لأن نقول لو كان المراد خلاف ظاهرها لبينه الله كما بيناه في هذا الحديث. هذا الحديث لما كان المراد غير ظاهره بينه الله عز وجل، ولو كان ظاهره ممتنع على الله كما يقولون، لو كان ظاهرها ممتنع على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. فاليد مثلا يقولون أنه يمتنع أن يكون بها اليد الحقيقية، نقول لو كان هذا ممتنعا إيش لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع. طيب، وإذا قلنا إن ظاهرها خلاف المعنى اللائق بالله وهو الاحتمال الثالث، لو قلنا أن ظاهرها ممتنع على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، صح ولا لا؟ لأن الصفات اللي في الكتاب والسنة كثيرة، فإذا قلنا إن ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنة مما يمتنع على الله الشيء الكثير. يقول مثل الاستواء بمعنى الحقيقي ممتنع، اليد بمعنى الحقيقية ممتنع، الوجه ممتنع، الرضا ممتنع، وهكذا بقية الصفات. إذن في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه ما هو كثير، وهذا بلا شك ظاهر البطلان، كل من تأمله يعلم أنه باطل ومن أبطل الباطل. نعم.
ولنبتدي بهذا القدر من الأمثلة لتكون إبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوى في قواعد لقواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين.
مستوفى.
مستوفى؟
نعم. مستوفى موجود يا شيخ.
لا
موجود بس مستوفى في متجنبات يمكنك اسقط حدا.
مستوفى.
طيب نعم.
خاتمة.
إيه باقي الآن 5 دقائق تقريبا.
خاتمة. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل
التأويل. مذهب سده لأن المضاف إليه في هذا الصباح يكون منصوب. نعم.
قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقد وجد.
نعم قيل هذا، كتب بعض الناس كتابا نشر في الصحف يتكلم عن مذهب الأشاعرة وأنه من مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين مفوضة ومؤولة. فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة الذين يحرفون النصوص. ويقول إن المؤولة ومنهم الأشاعرة، بل قال إن الأشاعرة يمثلون اليوم 95% من المسلمين، يعني ما بقى على مذهب السلف الآن إلا 5% فقط، والباقون كلهم أشاعرة. ومعلوم أن هذا كلام الحقيقة مو صحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إيه نعم.
وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
كم الأسئلة الآن؟ الأسئلة الثلاثة. الأول كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل مع أنهم يمثلون اليوم 95%؟ ثانيا كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ ثالثا كيف نقول مذهبهم باطل وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ نعم ولم نعين أسماءهم لأنهم معروفون. نعم لأن يوجد من الأشاعرة من العلماء الناصحين المعروفين بالصدق والإخلاص ونفع المسلمين ما هو ظاهر، كالنووي رحمه الله مثلا. النووي لا نشك أن الرجل عالم مخلص نفع الله بعلمه، ولهذا ما أكثر الذين يعتبرون قوله وينقلونه ويحتجون به وهو كذلك رحمه الله. لكن مع هذا في باب الصفات صار مخطئا فيها رحمه الله وعفى عنه. كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا الرجل؟ واضح؟ لأن بعض الناس الآن يحتج بالرجال على الحق، والواجب أن نحتج بالحق على الرجال ما هو بالرجال على الحق. هنا
قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديم ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهره اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون برأس الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب مقتضى الكتاب. وقد سبق نقل الإجماع عنه في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال
إذن الجواب عن هذا السؤال من ثلاثة أوجه. أولا المنع، يعني أن نمنع أن يكون نسبة الأشاعرة إلى المسلمين 95%. ووجه المانع أن نقول هل أجريت إحصائية؟ الجواب لا، لكن هذا وهمه، توهم أن نسبة الأشاعرة إلى المسلمين 95%، وهذا لا يسلم. ثانيا، لو سلمنا جدلا على أنهم بهذا القدر، أنهم 95% في الوقت المعاصر، فهل هذا يقتضي عصمته من الخطأ؟ لا، العصمة بإيش؟ بالإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون هو الخطأ، وقول الأقل هو الصواب، كما في هذه المسألة. لا شك أنه وإن كان الأشاعرة 95% فإن قول 5% هو الصواب الموافق لمذهب السلف. ثالثا، أن نقول إذا كانوا اليوم كما تزعم 95% فإنه في صدر سلف الأمة ليسوا بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة، فكان على الأشاعرة وعلى غيرهم من خالفوا هذا المذهب كان عليهم أن يرجعوا إلى ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من أئمة الهدى. واضح الآن؟ فالأجوبة صارت كم؟ ثلاثة. أولا المنع، وحجة المنع أنه لم يجري إحصائية في جميع ما طاف في البلدان الإسلامية كلها ونظر. ثانيا التسليم، ولكن نمنع أن يكون أن تكون كثرتهم دليلا على الصواب، لأن الصواب إنما يكون في إيش؟ في الإجماع. ثالثا أن نقول هب أنهم 95% الآن، لكنهم ليسوا بشيء في صدر سلف الأمة، إذ لم يوجد هذا المذهب أصلا، فالإجماع في صدر هذه الأمة على خلاف ما كان عليه الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، وبهذا بطل تعلقه الذي تشبث به في سؤاله الأول. والله أعلم. نعم.
حين عرفوا قدر أنفسهم منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة، قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن
هذا حاصل الوجه، هذا حاصل هذا الوجه، أن نقول نعم نحن نقول ليسوا من أهل السنة وإن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن الأشعري وغيره من الأئمة لا يدعون لأنفسهم العصمة، وهم أيضا ليسوا معصومين، بل لو ادعى أحد العصمة لنفسه لكان أول ذلك أنه أخطأ، لكان ادعاؤه العصمة هو أول خطأ خطئه، لأنه لا أحد يكون معصوما من الخطأ أبدا إلا من عصمه الله تعالى من الرسل، أما غيرهم فكل معرض للخطأ. فنقول نعم، حتى وإن كانوا أصحاب أو إن كانوا أتباع أبي الحسن الأشعري فلا مانع أن نقول إنهم يخطئون وهو أيضا يخطئ، وليس هو معصوما، هو نفسه لا يدعي العصمة فيما يقول، ولا كان إماما إلا حين عرف قدر نفسه وصار متبعا للكتاب والسنة. ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، فإذا عرف الإنسان قدر نفسه وأنه غير معصوم وأنه كائن من البشر يخطئ ويصيب، حينئذ يعرف الناس قدره.
ونقول ثانيا هؤلاء الذين يدعون أنهم متبعون لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوا حقيقة الاتباع ولا اتبعوه لاتباع الحسن. لماذا؟ لأن أبا الحسن الأشعري كان له ثلاث مراحل في عمره، كان معتزليا ثم بين المعتزلة والسنة ثم سنيا، وهم اتبعوه في الحال الوسط، ومقتضى اتباع الحسن والقدوة الحسنة أن يتبعوه في آخر أمره، لأن هذا هو الأمر الذي استقر عليه. نعم.
ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 471 من المجلد السادس عشر من مجموعة الفتاوى لابن القاسم والأشعري وأمثاله.
وشو من المجلد السادس؟ إيه بس أنت كنت السادس ثم وقفت.
من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن قاسم والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث، مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل وما أتاكم
شوف المد فيها مد. نعم.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير مما غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وراء ظهورهم وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم، على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله رسولا من أسلوب المتبعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجدل مثوبته، قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل
من مراحل عقيدته والتسليم.
مراحل.
من مراحل.
لأنه مضاد.
من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت. حي عليم قدير والكلام.
طيب إحنا قلنا التزموا طريق التأويل. قلنا ذلك من باب التنزل معهم حيث سموا أنفسهم أهل التأويل، وإلا في الحقيقة أنهم أن هذا تحريف، تحريف للكلمة عن مواضعه، لأنه لا يصدق عليه التأويل. التأويل لا بد فيه من قرين، من قرينة ودليل ظاهر، فإن لم يكن فهو تحريف. ومن المعلوم أنه ليس لهم دليل على إنكار صفات الله عز وجل وتحريف معاني النصوص إلى ما يريدون، وإنما ذلك تحريف محض.